بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه العقيدة الطحاوية التي ألفها الإمام أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو من فقهاء الحنفية المجتهدين في تحري الحق بدليله، والذين لهم جهود مشكورة في اتباع السنة والأثر وخدمة السنة وبيان صحيح الحديث من سقيمة والجمع بين ظواهر التعارض وتوجيه النصوص المشكلة على ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها. هو إمام مجتهد الأئمة الكبار الجهابرة رحمه الله رحمة واسعة، ولذلك اشتهرت هذه العقيدة لجلالة قدر مؤلفها وغزارة علمه وشهرة بالنصيحة للإسلام وأهله. وزاد على ذلك أن جملة كبيرة من ينتسب لمذهب الحنفية مخالفون لأئمة الحنفية، الإمام أبي حنيفة وصاحبيه وأمثاله على الطحاوي في جملة مسائل العقيدة، وآخذون بالمناهج الكلامية والأصول الفلسفية، مع أن الدول الإسلامية العباسية فما بعدها إلى نهاية الدولة العثمانية كانت على المذهب الحنفي، كان المنتسبون المذهب الحنفي يزيدون عن نصف العالم الإسلامي من حيث المساحة والسكان. لذلك اهتم العلماء رحمهم الله بهذه العقيدة واستدركوا عليها بعض الأمور، ووجهوا بعض كلام الإمام الطحاوي المحتمل إلى ما يوافق الكتاب والسنة وكان عليه السلف الصالح من الأمة، وأخذوا على بعض جمل هذه العقيدة النقص في العبارة أو الاحتمال لمعنى غير شرعي، فكانت جهود العلماء رحمهم الله مركزة على تكميل هذه العقيدة وتجليتها وبيان موافقتها للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الأمة. وزادها شهرة وعناية شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله لها، هو أشهر وأدفع شروحها، إنه شرح واحد كامل عني بتقرير مذهب السلف الصالح في كل المسائل التي تعرض لها الإمام الطحاوي رحمه الله، ونقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام ابن القيم رحمه الله وغيرهما ما يبين عقيدة السلف في المسائل التي تعرض لها الإمام الطحاوي رحمه الله، وجمع بين هذه المسائل والأصول شرح شرحا وافيا، لأن كلام في العقيدة كلام الطحال رحمه الله، صار مقرعا فجمعه أبي عيسى رحمه الله، جمع الشرح على الجمل في أماكنه وأشار إلى المتقدم والمتأخر. فجاءت هذه العقيدة حاوية وشاملة لمجمل اعتقاد السلف الصالح على السنة والجماعة. وهي بها عبارات كلامية، عبارات متكلمة، لكن الكلام على جملة العقيدة ما تربي إليه. وإلا في العقيدة الواسطية لشخص التيمية أحسن سياقا منه وأوفق بنصوص الكتاب والسنة، كلام السلف الصالح الأمة وخالية من الألفاظ الغريبة والمصطلحات الكلامية والعبارات المهمة. لكن هذه أوسع وفي نفس الوقت لأن منتسبين مذهب الحنفي أكثر، ولأن جملة من ينتسب لمذهب الحنفي أيضا على خلاف السنة في مسائل كثيرة، مسائل عقدية كثيرة. لذلك نصح العلماء رحمهم الله بالعناية بهذه العقيدة وأولوها ما تستحق من الشرح والتعليق والبيان ودفع الإهام. كل هذا نصيحة للإسلام وأهله. كل ما تعرض له من الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة أراد بيان مذهب أهل السنة وجماعته وتلك المسائل بمخالفة المخالفين والرد على هذه المخالفة وبيان وجه بطلانها وتقرير الحق بدليله. اشتملت الأصول العلمية الاعتقادية والقولية والعملية والأخلاقية التي هي مذهب السلف الصالح هذه الأمة وأتباعهم بإحسان. وهذه الجمل التي سنقرأها إن شاء الله تعالى من أول المتن إلى قوله آمنا بذلك وأيقنا تعنى ببيان أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله جل وعلا بالربوبية وتوحيده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير والفعل، وتوحيد الأسماء والصفات الذي هو إفراده سبحانه وتعالى بكمال الذات والاسم والوصف، وتنزيه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب ومثلة الخلق فيما هو من شأنهم، وتوحيد الله عز وجل في الإلهية، إفراد سبحانه وتعالى بالإلهية واستحقاق عبادة من خلقه وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. هذا موضوع الدرس الآن.
قال رحمه الله: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين.
مذهب المذهب الحنفي رحمه الله هو مذهب أهل السنة والجماعة من أبي حنيفة وصاحبيه ومن وافقهم، هو مذهب أهل السنة والجماعة. وإن حصل اختلاف العبارات أو نقص في العبارات فإنهم يرجعون إلى مذهب السنة والجماعة. كل يؤخذ قول ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ما عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومتقدمي أصحابه المتبعون لهم هو مذهب السلف الصالح، ولكن تنقص العبارة أو تزيد أو تكون العبارة محتملة ولا يقصد قائلها ما تحتمل معنى الباطل بما أراد الحق، أو يكون أخطأ في بعض العبارات والخطأ مردود والناس مطالبون باتباع الحق والصواب، والحق وأهله في الجنة والباطل وأهله في النار.
لا.
قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له.
التوحيد هو دين الإسلام، دين الإسلام كل التوحيد لله جل وعلا، فإن مبناه على أن الله تعالى واحد في ربوبيته وفعله لا شريك له في ذلك، وواحد في أسمائه وصفاته فلا سبي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته، واحد في إلهيته وعبادته فلا ضد له في ذلك، واحد في جميع أموره وخصائصه فلا كفء له في جميع هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: ولا شيء مثله.
أعد الجملة الأولى.
نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله.
نعم، نقول هذا اعتقادنا في توحيد الله. توحيد مصدر، وحد الشيء يوحده توحيدا أي أفرده، اللغة جعل الشيء واحدا أي أفراده، أو قال لا إله إلا الله وحد الله عز وجل أفرده في خصائصه، أو قال لا إله إلا الله لفظا أو معنى، إذا قال لا إله إلا الله هذا لفظ التوحيد، وإذا قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذا المعنى، ولذلك قال جابر رضي الله عنه في تلبية أهل السنة أهل بالتوحيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بعد اليوم فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحده بمعنى الشهادة الذي هو التوحيد. الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: نقول في توحيد الله، توحيد الله كذا، يعني أن يوحد الله عز وجل بأفعاله، ونوحده بأسمائه وصفاته، وننزه عن المثل، ونوحده جل وعلا في أفعالنا، في إلهيته وإخلاصنا العبادة له. هذا مراد. نعم.
قال رحمه الله: إن الله واحد لا شريك له.
واحد لا شريك له، في الغالب لا شريك له في الملك، أما إذا أريد العبادة فقال لا ضد له، لا إله غير لا معبود من دونه. نعم.
قال رحمه الله: ولا شيء مثله.
فلا شريك له في الملك ولا شيء مثله في الاسم والوصف والذات، أنه تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم.
ولا شيء يعجزه.
نعم، كل هذا فيه دلالة على كمال فعله سبحانه وتعالى وكمال وصفه، إن الأفعال آثار على الأسماء والأوصاف، هي مفرد الأسماء والأوصاف، والمفعولات هي آثار هذه الأسماء والأوصاف والأفعال، فهو تعالى كامل في ذاته وكامل في أسمائه، إن كلها حسنى مطابقة لمسماها، أكمل مطابقة لدلالتها على ذات عظيمة، وصفات عالية، وأفعال حكيمة، كما أنه كامل في ذات وكامل في أسماء وصفاته وأفعاله، فقدرته كاملة لا يوجد شيء، وحياته كاملة لا يسبقها فناء ولا يعتريها ضعف، لم يسبقها عدم ولا يعتريها ضعف ولا يلحقها فناء، وغناه كامل لو لا ينقص بعدة مهما ألفق خزائنه ملاء سبحانه وتعالى، ويداه سحاء الليل والنهار لا تغيظ غيرها. ولو أعطى جميع خلقه جميع حاجاته فلا تفدد مسؤولاته وتنوع طلباته ما نقص هذا إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر لكمال غناه وجوده كما قال سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا إله غيره.
لا، فأشار هنا إلى هذه أنواع التوحيد الثلاثة. عيد الله عز وجل في الربوبية في الخلق والملك والتدبير أنه لا شريك له في ذلك. قل الذي زعمتم من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فدل ذلك على كمال ملك سبحانه كمال تدبير، ولو لا يشرك واحد من خلقه في شيء من ذلك، فالخلق كلهم فقراء إليه جل وعلا، ضعفاء محتاجون إليه، فهو كامل في خلقه وفي تدبيره، كامل كذلك في أسماء وصفات ذكره، وكامل في إلهيته وعبادته. له كل خصائص اللهية وكل مستحق للعبادة وحده، ويجب على المكلفين أن يتوجهوا إليه في حقه وأن لا يجعلوا له أندادا من خلقه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا له أندادا من خلقه. لا.
قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء.
كل هذا في إشارة إلى كمال سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه تعالى أول قبل كل شيء وليس لأوليته بداية، وأنه تعالى آخر بعد كل شيء وليس لآخريته نهاية، لو ظاهر تعالى فوق كل شيء ليس فوقه شيء، وباطن سبحانه وتعالى محيط بكل شيء أقرب إلى كل شيء نفسه وليس دونه شيء، فهو تعالى محيط بالأوائل والأواخر والظواهر والبواطن. تعبير الطحاوي رحمه الله بقوله قديم خلاف الأولى، لأن الأولى التقيد بالنصوص، الله عز وجل أخبر عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء، أنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء. فكان الأولى أن يقول له أول قبل كل شيء، لأن الأول يدل على الأولية المطلقة، وأنه تعالى أول قبل كل شيء. أما القديم فهو يدل على الأولية النسبية، هو قديم بالنسبة لما معنى ليس على الإطلاق، ولم يرد في نصوص الكتاب والسنة وصف الله جل وعلا بالقديم. النقص كذا بالنسبة، هذه من العبارات التي أخذت عليها رحمه الله، لكنه هو أراد الإخبار، باب الإخبار أوسع باب التسمية والوصف، يشبه له دائما الإخبار، مراده وقصده صحيح، لكن العبارة ليست بتلك.
لذلك تختار العبارات الشرعية التي جاءت بالنصوص نصوص الوحي المعصومة. الأولى التعبير بالأول الأول أو أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، هذا هو الأول. نعم.
قال رحمه الله: دائم بلا انتهاء.
نعم، أراد الإشارة إلى كمال سبحانه وتعالى، وأن له الأولية المطلقة والآخرية المطلقة. الأولية التي لم تسبق بعدم، والآخرية التي لا يلحقها فناء، على نحو ما وردت من النصوص، يدل على كماله ودل على كامل في ذاته وفي أسمائه وأوصافه أزلا وأبدا. الأزل ما لا نهاية له في القدم، والأبد ما لا نهاية له في المستقبل. نعم.
لا يثنى ولا يبيك.
نعم، كل هذا للدلالة على أنواع كمالاته جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد.
وهذا دلالة على كمال ملكه، كمال تصرفه جل وعلا بخلقه ملكه، أنه له ملك وحده، ما شاء في ملكه كان، وما لم يشاء لم يكن. مشيئة الخلق تابعة لمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكله. دل ذلك على كمال ملكه، نفاذ مشيئته، أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كما جاء في الحديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم لا يملك شيء نفسه بشيء كلك أبدا، ربي آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. فيه تعبير: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. وأجمع المسلمون على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فمشيئته نافذة تامة سبحانه وتعالى، وإرادته الكونية ماضية لا يتخلف المراد. وهذا بدلالة على كمال ملكه سبحانه وتعالى، أنه لا ينازع أحد في ملكه، فلا يخرج أحد عن سلطانه، ولا يبتلع أحد من مراده جل وعلا. ثم ذلك للإتمام ملكه والقدرة. نعم.
قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام.
هي لا تبلغها الظنون والتصورات، لأن صفات سبحانه وتعالى هو أعلم بها، هو الذي أخبر خلقه أما أخبره به منه، أطلعهم عليها، أوحى إلى رسل عليه الصلاة والسلام ألفاظ نصوص الصفات، ودلهم على معانيها فضلوها التي خاطبهم بها. أما حقائق الصفات وكيفياتها فهي ما استأثر الله تعالى بعلم، والشيء لما يعرف بمشاهدته أو مشاهدة نظيره يعرف حقيقة وصفه وكيفيته. والله عز وجل ما أطلعنا على ذلك، وإنما أخبرنا المعاني أوصافه، وأما كيفياتها وحقيقتها فاستأثر الله تعالى بعلمه، كما قال جل وعلا رحمه الله: الاستواء معلوم من حيث المعنى، والكيف مجهول. كيفية الاستواء لا يطلع الله عز وجل عليه، والإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة الإيمان به واجب بالتصديق خبر الله ورسوله، والسؤال عن البدعة لأن السؤال الكيفية سؤال لا جواب عليه فهو عبث، فتح باب الوساوس والشبهات. أهل السنة والجماعة يؤمنون بنصوص الأسماء والصفات ويسلمون لألفاظها، يعرفون معانيها ويحملونها على حقيقتها وظاهرها، ويفوضون علم كيفياتها إليه سبحانه وتعالى. يؤمنون بالمعاني بالألفاظ والمعاني، ويفوضون كيفيات الله عز وجل لأنهم استأثر الله تعالى بعلمه. قال بكيفيات الصفات سواء مثل الله تعالى فيها بخلقه أو تصورها في ذهنه أو حرف ألفاظها ومعانيها إلى غير ما يدل عليه ظاهرها وفضل اللغة المتنبه، فهو قائل على الله عز وجل بالعلم مفترع الله كذب، وهذا أعظم الإثم وأكبر الكبائر. لما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه بطن والإثم بغير حق، والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بالعلم أكبر كبائر، كل الكبائر فروع العلم. كل قائل على الله بغير علم يفتري على الله الكذب ويضل العباد عن الهدى. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشبه الأنام.
هذه العبارة جاءت عن لسان الصحابة رحمه الله، هنا جاءت عن لسان غيره من السلف. هذه القرى المفضلة يريدون بها نفي التمثيل، يريدون نفي التمثيل، فالأولى أن يقول ولا يماثل الأنام، لأن هذا الموافق لنصوص الكتاب والسنة. الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقال ليس كشبهه شيء، وفرق بين المماثلة والمشابهة. المماثلة هي المطابقة من كل وجه، والمشابهة هي المطابقة بعض وجوه دون بعض. نفي المشابهة ليس نفي، لأنه ما من موجودين إلا وبينهما وجه شبه، وأقل ما أقل وجه التشابه في الوجود. لذلك الأولى أن يقول لا يماثل حتى يكثر من النصوص ويسلم من الاحتمالات التي ترد على الكلام. قال تعالى: لا يماثل ليس كمثله شيء. نفي المثل في الصفات، نفي السميع في الأسماء، نفي المثل في الصفات، نفي الند في الإلهية والعبادة، نفي الشريك في الملك، نفي الكفر في جميع هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: حي لا يموت،
يعني الدلالة على كمال حياته، حياته كاملة أبدية، حياته بالصفات الذاتية. الله عز وجل أخبرنا بأنه الحي القيوم، أثبت حياة سبحانه وتعالى أنه حياة كاملة بالعلم واللام والاستدراك والقيوم، للدلالة على الفعل الفعلية، وإلى ترجع جميع معاني أسماء الصفات الحي القيوم والحياة والقيومية. فهو سبحانه وتعالى حي الحياة كاملة، لم يسبق عدم ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ولا يلحقها فناء وزوال. ولهذا قال حي كما قال سبحانه وتعالى: الحي الذي لا يموت. بل هذا وصفه حياة الكاملة الدائمة والفعل الحكيم التام والحكمة والغنى هو الذي يعتمد عليه هو الأمر إليه ليقضي الحاجة يحقق المطلوب وأما الذي يموت لم يترك داعيه المتوجه إليه وقت حاجته فلا يستحق أن يعبد الذي يستحق أن يعبد الحي الذي لا يموت إلا هو الغني الذي لا يفتقر القوي الذي لا يضعف البصير الذي لا يعزب عن بصر شيء السميع الذي لا يعزب عن سمع شيء يسمع داعيه ويجيب ناديه ويعطي سائله ورجيه جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله قيوم لا ينام.
نعم قيوم يعني قيام قائم بشؤون خلقه تدبير ملكه وخلقه فلا يعتريه تعب ولا ذهول ولا عجز ولا عياء لكمال سبحانه وتعالى لكمال حياته لكمال فعله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله خالق بلا حاجة رازق بلا مهنة.
لأنه خلق الخلق ليس لحاجة من سبحانه وتعالى الخلق إنما هو الغني الحميد وإنما خلقه بحكمة من ذلك الابتلاء الذي يبتليها قد ابتلاه سبحانه وتعالى بالعبادة من أجل أن يتبين فضله سبحانه وتعالى وعدله أنه خلق الجنة وجعلها أهلا وخلق النار وجعلها أهلا وجعل العبادة هي سبيل الابتلاء وعلامة الاصطفاء وعنوان السعداء فمن عبد الله عز وجل مخلصا له بما شرع وعلى الوجه الذي شرع كان أهل الجنة فضلا من الله من أعرض عن عبادة واستكبر عنها أو تعبد بغير الشرع فهذا أهل النار بإباء وإعراض وخلق الخلق ليبتليه خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن ليبلوكم بالشر والخير فتنة إذا خلق الإنسان من فضل أمشاجه تبتلي جعلناه سميعا بصيرا خلق الخلق لا لحاجة بالنسبة لبعضه بل هو الغني الحميد والخلق مفتقر إليه ولكن لحكمة يبتليه ويميز بين الأتقياء والأشقياء. نعم.
رازق بلا مهنة
كذلك هو متكفل بأرزاق خلقه ناطقهم وبهيم برهم وشقيهم كل ما خلق الله عز وجل فهو متضمن لرزقه والرزق اسم لما ينتفع به من الحلال أو الحرام لأن الحلو الحرمة بما تأتي من جهة الكسب كسب الرزق فهو سبحانه وتعالى رازق لكل ما خلق ولا يليق بحكمته وفضله ورحمته أن يخلق خلقا ولا يرزق أبدا ولهذا لما دعا إبراهيم عليه السلام قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر أراد أن يخص الرزق والأمور بالله قال تعالى ومن كفر فأرزقه إلى أجله كل نفس منفوسة قدر رزقها وأجلها منذ استقرت في الرحم ومضت عليها 43 ليلة ويعاد هذا ويؤكد لنفخ الروح في الجسد بين 4 أشهر وعشرة. فكل نفس منفوسة كتب رزقها كما كتب أجلها وعملها سعادتها وشقاوتها ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولو كان لرزق لشخص حبة في صخرة صفرة لانصدعت الصفرة حتى تخرج تلك الحبة فيأكلها صاحبها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في بير وعد: أيها الناس إن رزق الله لا يجلب حرص حريص ولا ترد كراهية كاره، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحمل عندك استطاع الرزق على تطلب معصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله رزقها وإياكم والسلام. كل حي خلقه الله عز وجل تكفى الله برزقه، بل إن رزقه مكتوب ومقدر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هو تعالى متكفل بأرزاق خلقه ولا يكلف ذلك بلا مودح، لا يكلف ذلك ولا يشفع ولا ينقص بعده سبحانه وتعالى لكمال غناه وكرم وجوده جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: أميت بلا مقابر.
كذلك أميت بل انتهى أجله قبض الله روحه الله عز وجل، مثل ما كلف ملائكة الروح بنفخ الأرواح في أجسادها لا يكلفهم بقبضها عدة هيئة أجالها. ليس قبض الله عز وجل في روح أحد دليل على خوفه سبحانه وتعالى، فإنه تعالى هو الذي له الخلق والملك في النواحي الخمسة، هو القوي العزيز العظيم. ليس قبض الله عز وجل الأرواح على وجه الانتقاد بها، وإنما هو على وجه استكمال أجالها وما كتب لها. الأرواح وجعت الأجساد إلى أجل، فإذا انتهى الأجل قبضت. ولهذا ظلم الظالمين لا يعجل عذابه، وتقوى المتقين لا تطيل أعمار ما كتب الله عز وجل. ولهذا الظالمون آذوا رسول الله عز وجل وأولياءه ولم يؤخذهم الله عز وجل فجأة، ما أمهلهم إلى أن استكملت أجالهم. أنا غرتك تكلم من الكبر في البلاد متاع قليل ثم مواهب جهنم وليس به. ولذلك جاء في الحديث وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من الموت مع إيمانه وتقواه وبالله عز وجل لا بد تقبض روحه إذا انتهى أجله. ولو كان أحد يخلد لكل دخيل خلص الله سبحانه. وهذا من كمال الملك عز وجل، ولله ذلك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء تريد ليلة النهار وتريد نهار الليل وتريد حي وتريد حي وتعز من تشاء وتعز. هذا فعله وتصرفه في كل يوم وفي شيء يحيي ويميت ويغني ويفقر ويعز ويذل ويعطي ويملك ويغفر ويغفر كل يوم وفي شأن ولا يشغله سؤال هذا شأن أشأن هذا دليل على كمال ملكه كمال حكمته جل وعلا في تدبيره الملك والخلق. نعم.
قال رحمه الله لاعز بلا مشقة.
مثل ما أن الله عز وجل توفى الأنفس إذا انتهت أجالها فهو تعالى يبعثها إذا جاء يوم بعثه. لا يستخدم الساعة ولا يستخدم. والذي ابتدأ الخلق قادر على الإعادة. أهون عليه والكل عليه هيئة جل وعلا فلا يعجزه شيء ولا يمتلئه من شيء لما أمره بضع شيء تكون له كفء فالإيمان بقدرة الله عز وجل دليل واحد كافي على البعث بعد الموت وإعادة الأجساد كما هي مهما فريت ومحلت وتفرقت ذراتها في التراب في الهواء في البحر فإن الله تعالى يجمعهم بقدرته هي ثم يعيد الروح إليها ثم يبعثها يحشرها ويحشرها لحسابها وجزائها لا يعجزه شيء الذي ابتدع الخلق قادر على الإعادة والذي له القدرة التامة قادر على الإعادة الذي خلق السماوات والأرض قادر على الإعادة والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على الإعادة والأدلة على البعث كثيرة جدا حتى أن الله عز وجل أحيا نفوسا بعد موتها في الدنيا مثل قتيل بني إسرائيل جهل قاتل وثمر فيه وجاءوا إلى موسى عليه السلام يستفتون في فعل أمرهم يبلغ على الله عز وجل يذبح بقرة ويضربوه في بعضها يحيي الله عز وجل ويجمع القاتل فكان ذلك مثل الذي مر على قرية ويخاف على عروشة قال لها لا يري هذه النار ما بعد الله يتعاتل وبعد مثل إحياء الطير لإبراهيم عليه السلام مثل إحياء عيسى عليه السلام موتى بإذن الله كل هذا يعني كما قدرة سبحانه وتعالى وحكمته البعث حكمة ولهذا رد الله عز وجل على المكذبين وأقسموا بالله جهد أيمان لا يبعث الله من يموت ورد عليه بل وعد عن الحق لكن اكثر الناس بحكمه البعث الوعد الله وعد الابعث لا بد ان يحقق وعده وللحكمه الدلاله على قدره سبحانه وتعالى على كل شيء وللحكمه بلا شيء يقول ليبين له الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا من كانوا كذبا وساق الله عز وجل عشرة أدلة سردا على البحث في سورة الدبر لما يجعل الأرض مهادة وجبالها وتهادة والرماح وأزواجها وجعلها رسومات وجعلها لباسا وجعلها الدهر معاشا وليها فوقه سبع حدادة وجعلها سراجا وفراجا وأنزلنا من المصاد ماء دجاجا يخرج به حبا ونباتا وجنات الأحباب فكل هذه أدلة على قدرة سبحانه وتعالى البعث وعلى تحقق البعث وأنه لحكمة اللي حكم العظيم منها التكريم بالأعمال والجزاء عليها لا
قال رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه
يعني أنه سبحانه وتعالى متصف بالصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال أزله أبدا فصفاته ثابتة لله سبحانه وتعالى ليست مكتسبة هي ثابتة. العلم والحياة والقدرة غير ذلك وغيرها كلها من صفات ذاتية لا تفكر بها. الوجه واليد والعين والسمع والأصبح كذلك صفات ذاتية لا تفكر بها. والصفات الفعلية قريبة النوع وتجدد اللحن فعصرها قديم وأحدها متجددا حسب المناسبات. فضل الحكمة هو تعالى بذاته وصفاته كامل كل وجه أزلا وأبدا لا يكون فاقد للصفة في حال ولا تتجدد له صفة. لكن الصفات الكريمة مثل ما سبق قديمة النوع وتجدد الأحد توجد عند مناسباتها وقضاها وحكمتها وجودها عند ذلك كمال وانتفاعها عند عدم هذه الأشياء ليس من الأصل.
نعم. قال رحمه الله لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته.
نعم. خالق قبل وجود الخلق ورازق قبل وجود المرزوق محيي قبل وجود الحي مميت قبل وجود الميت هذه أوصاف جل وعلا حركة به سبحانه وتعالى هو كامل أزل وأبدا.
قال رحمه الله وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.
فلا ينفك عن هذه الأوصاف في فترة من الفترات إنما جاءت بصفاته فعليا هو أزل قديمة النوم متجددة الحال وجودها عند وجود سببها ومقتضيها وحكمتها كما واتفاعها عند اتفاع الأمور ليس بنقص. نعم.
قال رحمه الله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق.
نعم. أراد ثبوت هذه الصفات لها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. نعم.
قال رحمه الله ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري.
نعم. هو خالق بارئ مصور قبل وجود المخلوق والمبرور والمصور. نعم.
قال رحمه الله له معنى الربوبية ولا مربوب.
نعم.
ومعنى الخالق ولا مخلوق
فهو رب مرب للعباد يعني مربيهم بخلقهم أطوارا حتى يبلغوا الحد التمام قبل وجود الربوبية الكمال في ربوبية سبحانه وتعالى وهكذا في
قال رحمه الله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه.
بين الإحياء والإيمان وذلك من الأفعال هي آثار أسماء وصفات والمفعولات مخلوقات هي آثار أسماء وصفات وأفعال آثار عن أسماء وصفات.
قال رحمه الله كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير.
على كل شيء لا يخرج شيء عن قدرته هذا التعبير الشرعي على كل شيء قدير. أهل العلم قد يرد على لسانه عبارة على ما يشاء قدير عبارة محتملة لأن أهل الباطل يقولونها ليخرجوا معاصي العباد عن مشيئة الله عز وجل وعن خلقه وقدرته عن الباطل. لذلك التعبير الأوفق يقال على كل شيء فلا يأخذ شيء عن قدرته وجود ممكن والمستحيل ليس بشيء. نعم.
قال رحمه الله وكل شيء إليه فقير.
كل خلق فقراء إليه كل مخلوقات الله عز وجل
استوى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات وسقف المخلوقات، ليس لحاجة من سبحانه وتعالى إلى العرش واللحية، لكن يجب أن خلق أن يصدقون منها. ولهذا أكثر بعض الخلق استواء على العرش، استواء على العرش ليس لحاجة إلى العرش، بل العرش وما دونه في غاية افتقار الله عز وجل. الله يملك السماوات والله أن تزول ولئن زالت لتمسكن من أدبارها. تكون المخلوقات في غاية افتقار الله عز وجل. إذا كان هذا الخلق كلما ارتفع اتسع وعظم، فذلك دليل على عظمة الله جل وعلا. كل ما دل من سبحانه وتعالى هو عظيم. وهذه المخلوقات كلها منقادة لله عز وجل، مفتقرة إليه، مضطرة إليه. نعم.
قال رحمه الله: وكل أمر عليه يسير.
نعم، كل أمر عليه يسير، لا يشق عليه ولا يكلف ولا يمتنع به ولا يستعصي عليه. سواء يكون سر القول من جهر به ومسخ بالليل وسارب بالنهار. على هل لها والأرض أتيا طوعا أو كما قالت لأتينا طائعين. كل خلق وقادوا في خالق بإذن الله. اختيار أو الزراعة. نعم.
قال رحمه الله: لا يحتاج إلى شيء.
لا، بكمل غيره سبحانه وتعالى. نعم. لا يحتاج مساعد. نعم.
قال رحمه الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
لا، ليس كمثله شيء، هذا منهج الآية دي أو هذا الجزء من الآية. منهج الصفات ليس كمثله شيء، ليس معناه نفي الصفات، نفي مماثلة المخلوقات لله عز وجل في صفاته وما هو بشيء. ولهذا أثبت الصفات، قال هو السميع البصير، دل على إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، نفي التمثيل، وفي قوله السميع البصير نفي التعطيل. صار هذا الجزء من الآية بنهاية لأهل السنة والجماعة، لو أثبتوا لله عز وجل صفاته الكاملة وأفعاله الحكيمة ولم يمثلوها لخلقه ولم يكيفوه بعقوله، إذا بطل التمثيل والتكييف ما احتاج إلى التعطيل والتحريف. عندما يحتاج إليه الأشكياء المخالفون الكتاب والسنة، لما وقع في أذانه التمثيل والتكييف فروا منه من التعطيل والتحريف. وأهل السنة والجماعة أنهم منزهون لله عز وجل عن مثل المخلوقات، ولهذا أثبتوا له سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، فأثبتوا الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته على حقيقته، ونفوا مثل المخلوقات، فصار إثباتهم بلا تمثيل وتنزيههم لله عز وجل عن نكاس العيوب بلا تعطيل. نعم.
قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه.
نعم، خلق الخلق بعلمه، احصاهم وعلمهم، عدهم وعده وكل وادي وكاتبه، علم بعلمه الازلي القديم الخلق، اعدادهم واحوالهم وهيئاتهم وصفاتهم وعبادهم، خلقهم شيئا بعد شيء اذا راهم في الارض، أوجدهم على ما سبق به العلم وجواب العلم، وهيأ كل مخلوق لمخلوق. نعم.
قال رحمه الله: وقدر لهم أقدارا.
قدر لهم أقدارا، قدر الأرزاق، قدر الأعمال، قدر الأجال، قدر الشقاوة والسعادة، كل هذا جرى بهم ما سبق به العلم. نعم.
قال رحمه الله: وضرب لهم آجالا.
نعم، حدد لهم آجالا ينتهون إليها. نعم.
قال رحمه الله: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم.
نعم، كمال علم سبحانه. نعم.
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم.
نعم.
وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
يعني ابتلاهم الأمر والنهي، خلقهم وكمل خلقهم بأن هيئهم لما خلقوا له ووهبهم العقول وفطرهم على التوحيد وأعطاهم الإرادات والقدر التي تقع بها أعماله فجعلهم مخيرين، أراد الخير يفعلونه وأراد الشر يفعلونه، لأن الله عز وجل بين الخير والشر ورغب أن الخير نحى الشر، لذلك ابتلاهم بالأمر والنهي لينظر كيف يعمل ويجزيهم على وفق أعمالهم حتى يتبين أهل السعادة وأهل الشقاء في أعمالهم، يعني علومهم واعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم. نعم.
قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره.
نعم، كل شيء يجري لأن القدر نظام الملك والسر الله في الخلق، كل شيء يجري على ما سبق به العلم وجرى به القلب، ويوجد الشيء في وقته بمشيئة الله وخلقه، ما شاء سبحانه وتعالى وهذا ما شاء بكل، وكل موجود بخلق الله لا خالق غيره كما لا رب سواه. نعم.
قال رحمه الله: ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان.
نعم، مشيئتنا هي ما شاء كان وما شاء لا يتنفذ شيء، أما العباد فقد يشاءون ما لا يكون، قد يكون منهم ما لا يقصدون ما لا يشاء، أما الله وحده فهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء، هذا من خصائص ربوبية وإلهية سبحانه وتعالى ووجوه استحقاق للعبادة وحده لا شريك له. نعم.
قال رحمه الله: وما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن.
نعم.
يهدي من يشاء
لكمال سلطانه سبحانه وتعالى في حجته، يهدي من يشاء يوفقه لقبول الحق والعمل به ويعافيه من الفتنة والشبهة فضلا من سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويقبل ويبتلي عدلا.
يعني يضل من يشاء الخلق يكله للنفس لما علم فيه من الكبر والإعراض خذ، لكن ويعرض الفتنة والشر عدلا من سبحانه وتعالى وظهره الله، والله سبحانه سوى بين الخلق الذي في الإيجاد تعالى أوجده والإعداد وأعدهم لما أوجدهم له هيئة، فكمل خلقه وأعطى كل مخلوق خلقه ثم هدى أحسن كل شيء خلقه كلهم هيئهم لما خلق له وأعدهم لما خلق له، هذا إيجاده وأبد من شاء أبد وفق من شاء لقبول الهدى والأمر به فضلا لما علم سبحانه وتعالى من نفسه، وأضل ما شاء وكل نفسه عدلا لما علم به من إعراض على الخير استكبار الحق، زيادة سبحانه وتعالى بفضله على من هدى وعدل فيمن أعرض واستكبر تبع هواه فولاه ما تولى فلا يظلم ربك احد تعلم الماضي فيولى سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئة بين فضله وعدله.
نعم.
وهو متعال عن الأفراد والأنداد
لكمال جل وعلا، متعال ولا ضد له، لأنه سبحانه وتعالى مالك الملك وحده مدبر وحده بعلمه وحكمته فضله ورحمته، فلا مضاد له في ربوبيته، لا احد ينازع في الملك جل وعلا، كذلك ايضا لا ضد له في الهيته، اي احد يطلب شيء خصائص الالهيه والعباده فهو ضد لله عز وجل، ولا يجوز ان يجعل الله يدعي الضد، هو المثل المضاد الذي يستحق والذي لا يستحق سبحانه، والله تعالى لا ضد له، فاعظم الذنوب ان تجعل الله ندا وخلقه
سوية نفس أي ذبيحة وبعد تجعل لها ندة وحركة تجعل لله عز وجل شريكة إلهية وعبادة الله لا بد لا مضاد له الملك لا مناد له الإلهية والعبادة لماذا؟ لأن أي أحد مناد أو يجعل ندة لله تعالى هو باطل هذا هو الصواب أبدا على سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون بدونه هو الباطل وأن الله هو عليه العلي الكبير هو الإله الحق الذي يجب أن يؤمن بالحق من ليس له هذا الوصف ليس له من الله عز وجل أي شيء وبالتالي فلا يستحق العبادة شيء نعم
قال رحمه الله ولا راد لقضاء
نعم كما يقول نفاذ مشيئة نعم
ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره
نعم الذي سبحانه هو الحكم العدل بالرحمة والفضل أنا أحد العزيز وجل وعلا في اختصاص نعم
قال رحمه الله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده
يعني آمنا بهذا كله لأن خبر الله عز وجل خبر رسوله لأن هذا هو الشأن الله جل وعلا والله جل وعلا الخلق والملك وأفعال الربوبية وإفراد سبحانه وتعالى حسن الأسماء أو بأسماء الحسنى ما ثبت له من الأسماء الحسنى والصفات العلى وتنزيهه سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب ليكون له مثل من خلقه وإفراد سبحانه وتعالى بالإلهية واستحقاق العبادة وإخلاص عبادته هذا حق جل وعلا هذا ما أخبر به سبحانه وتعالى نفسه هذا ما أمر به خلقه فكل هذا نؤمن به نقبله ونصدق ونعتقد بالأعلام ونعمل المقتضى ونبعد نستغفر توبة ننقصه أو نعقبه كل ما يده آمنا بذلك يعني صدقنا تصديقا الإقرار وإذعان والقيادة بالحق وأيقنا يعني ثبتنا اليقن هو الثبوت والاستمرار ثبتنا على ذلك حتى نلقى الله عز وجل عليه غير مبدل ولا مغير هذا اعتقاد افتراد الله عز وجل في الخلق والملك والتدبير في سائر الأنعام وفي كمال الذات وحسن الأسماء وعلو الصفات تنزه النقائص والعيوب والمخلوقات وانفراد سبحانه وتعالى بالإلهية واستحقاق العبادة والتزمنا بإخلاص العبادة لله عز وجل وأن لا نجعل له ندا من خلقه كائنا كان لأن الله تعالى هو الإله الحق ويدعى بدونه هو الباطل والله العلي الكبير والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد